بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في الجهة الثالثة، وهو أن الأمر للوجوب أم لا، يدل على الوجوب أم لا، موضوع له أم لا. قلنا بقي شيء من هذه الجهة. أولا، بعضهم استدل على أنه موضوع للأعم من الوجوب، يعني موضوع للجامع الذي يشمل الوجوب والاستحباب، الجامع يعني طلب الشيء، طلب الشيء أعم من كونه عن نحو الإلزام أو الندب أو الندب. فيقول أنه استدل على أن موضوع للأعم وليس فقط للوجوب، بأنه يصح تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب. تقول الأمر إما للوجوب أو للاستحباب، أو إما للوجوب أو الاستحباب. والتقسيم أمارة على أن المقسم داخل في الأقسام، صحيح أم لا؟ وهذا ولا لما صح التقسيم؟ لو لم يكن المقسم داخل في الأقسام لما صح التقسيم، وعليه فصحة التقسيم إلى الوجوب والندب دليل على أن الأمر موضوع للجامع الذي يجمع بينهما. طيب، هذا دليل قد يقال. هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. السر فيه صحة التقسيم لا تعني شيئا هنا. ليش؟ لأن معنى التقسيم هنا أن الأمر استعمل في الجامع بين الوجوب والندب، هذا معناه، استعمل في الأعم منهما. طيب، استعماله في الأعم ليس دليلا على الوضع للأعم، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. يعني غاية ما يستفاد من التقسيم أنه إما للوجوب أو للندب، غاية ما يستفاد أنه استعمل في الأعم منهما، وهذا هو. واستعماله في الأعم في الجامع لا يكشف على الوجوب، ليس دين على الوجوب، استعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فإذا هذا الدليل في غير محله إنصافا، هذا الدليل. طيب، لا، ذاك من حيث الجامع، لا لا لا، أرض الحقيقة والمجاز، ما تكلمنا هناك بالحقيقة والمجاز يا شيخنا، كان من حيث الجامع. طيب، فبناء عليه فهذا الدليل في غير محله. طيب، دليل آخر على أنه للأعم، قالوا نرى بالعيان يعني بالوجدان أن الأمر استعمل في كل منهما، نراه استعمل في الوجوب واستعمل في الندب. وفي هذه الصورة لا يخلو الأمر، إما أن يكون الأمر موضوعا للجامع يعني له الاشتراك المعنوي، موضوع للجامع يعني لطلب الشيء من الغير على نحو الأعم من الوجوب والاستحباب، موضوع للجامع، أو موضوع لكل منهما بالاشتراك اللفظي، يعني موضوع للوجوب بوضع، وموضوع للندب أيضا بوضع آخر يكون مشترك لفظي، أو لا، أو يكون موضوع فقط للوجوب ويستعمل في الندب ماذا؟ مجازا. إذا لا يخلو الأمر. لما رأينا الأمر استعمل في الندب لا يخلو، إما أن يكون الأمر موضوع للجامع وهو المطلوب، وإما أن يكون موضوع لكل منهما بوضع على حدة على الإشراك اللفظي، وإما أن يكون موضوع للوجوب وعليكم السلام ورحمة الله، واستعمل في الاستحباب مجازا. وإذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز، أيهما يقدم؟ قالوا الاشتراك المعنوي يقدم. إذا الموضوع للأعم، للجامع. إذا الموضوع لمن؟ للجامع. والجواب هو الصحيح أن الأمر يدور بين هذا وذاك وذاك وإلى آخره، أو صحيح، لكن نحن سابقا، إذا كان على بالك شيخنا في مبحث تعارض الأحوال المقدم الثامن لعله، مبحث تعارض الأحوال، قلنا أن ما ذكره الأصوليون من تقديم الحقيقة على المجاز، أو الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، أو فلان على فلان، هذا التقديم بوجوه اعتبارية استحسانية لا دليل عليها. يعني تلك الوجوه التي ذكرت لتقديم هذه الحالة على تلك الحالة كلها اعتبارية، كلها استحسانية، إلا إذا أفادت الظهور، باعتبار أن الحجية تابعة لمن؟ للظهور. إلا إذا أفادت الظهور، وإذا لم تفد الظهور فهذه الوجوه ليست حجة، أمور استحسانية. إذا ما الدليل على تقديم الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي وتقديم الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز؟ ما الدليل؟ ها؟ والدليل ما عندك. وبناء عليه إذا لم يوجد الدليل فلا يمكن التقديم، ولا يمكن القول إنه موضوع للمشترك المعنوي، لا يمكن القول بذلك. إذن لا بد أن نلتزم ونقول إن ما ذكرتموه من الدليل للوضع للأعام أيضا في غير محله، هذا في غير محله. هذا الدليل الثاني لهم، هذا طبعا الدليل أيضا ذكره صاحب الكفاية. الدليل الأخير لهم لمن قال بالأعام، قالوا يا جماعة عندنا كل مندوب طاعة. أخ المندوب إذا لم يكن طاعة لا يكون مندوبا، راح يكون طاعة لله، يعني أمر راجح. ولذا نحن سابقا قلنا العبادات لا تكون مباحة، العبادات إما مستحب وإما واجب العبادات، لأن العبادة لابد أن تكون راجحة، وما عندنا عبادة مباحة أو مرجوحة. مرجوحة. من هنا نحن في النهي عن العبادات المكروهة. في العبادات المكروهة ماذا قلنا هناك؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يكون نهي بمعناه الحقيقي، بمعنى الحجاز والمنقص والمبغوضية والكراهة. ليش لا يمكن؟ لا يجتمعان، لأن معنى الطاعة محبوب وراجع، معنى المكروه مبغوض. وكيف محبوب مكروه لشيء واحد؟ لا يمكن أصلا. لذا قلنا فسرناه بتفسير آخر من قلة الثواب ونحو ذلك. وعليه فإذا كل مندوب طاعة، طيب هذا واحد، وكل طاعة مأمور بها. الطاعة من أين تأتي الطاعة شيخنا؟ يعني أنت تستطيع أن تجعل طاعة بنفسك؟ ها؟ تقول أنا جعلت هذا الأمر مستحب وأنا جعلته واجبا. التشريع العبادات من الله سبحانه وتعالى أمور توقيفية، يعني متوقفة على ماذا؟ على بيان من الشارع. إذا ما جاء بيان إما تستطيع أن تقول هذه عبادة. لذا نحن في الموارد التي لم يثبت استحبابها أو وجوبها وما أشبه ذلك لا يصح أن تأتي بها بقصد الأمر، ولو استحبابا، تكون متشرع، تكون صاحب بدعة، مشرع صاحب بدعة تكون. إنما يؤتى بها برجاء المطلوبية، يعني أرجو من الله أن تكون مطلوبية بهذا العنوان آتي بها، وإلا لم يثبت استحبابها. بأي عنوان تأتي بها؟ بقصد الطاعة، بقصد الورود، تشريع تعاقب على ذلك، هذا العموم. فإذا المندوب مأمور به، أو المندوب طاعة، وكل طاعة مأمور بها، فالمندوب مأمور به، هذا المطلوب. يعني أن الأمر الوجوب مأمور به والمندوب مأمور به. طيب، والجواب، والصحيح أنه مأمور به. أنتم تقولون المندوب طاعة وكل طاعة مأمور بها، سؤال، ما مرادكم من كل طاعة مأمور بها؟ مأمور بها على نحو الحقيقة والمجاز، قد يكون مأمور بها لكنه الأمر مجازي، لا ليس حقيقي. الذي ينفعكم ما هو؟ أن تكون الكبرى كلية، يعني كل طاعة مأمور بها بالأمر الحقيقي، هذا الذي ينفع، حتى تقول أن المندوب مأمور به بالأمر الحقيقي. يعني بعبارة أخرى، عندك قياس صغرى وكبرى، تقول المندوب طاعة وكل طاعة مأمور به، وكل طاعة مأمور هذه الكبرى مأمور به ماذا؟ إذا قلت بحقيقة مأمور به، نحتاج إلى دليل على أن كل طاعة مأمور بها بالأمر الحقيقي، نحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل، لأن بعض الطاعات مأمور بها بالأمر المجازي، ما عندك. وإذا قلت كل طاعة مأمور به ولو مجازا، ولا ينفعك. ليش لا ينفعك؟ لأنك تريد أن تثبت أنه موضوع للأعم، بحيث يكون استعماله في الاستحباب حقيقي، فلا يخلو الأمر. إما أن تكون كبرى كل طاعة مأمور بها بالأمر الحقيقي يحتاج إلى دليل، وإما أن تقصد كل طاعة مأمور بها مطلقا ولو أمر مجازيا، ولا ينفعك. صحيح هذا مأمور بها ولو مجازيا، لكن لا ينفعك. أنت تريد أن تثبت أنه موضوع لمن؟ للأعام. وعليه، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ، يعني هذا لا يكون دليل على أنه موضوع للأعم على نحو الاشتراك المعنوي. طيب، بماذا؟ بالاستعمال، مع أن صالحك بالاستعمال شيخنا. طيب، فبناء إلا على قول السيد المرتضى رحمه الله، وهذا قول نحن قلنا فاسد، وبناء عليه فيقول صاحب الكفاية حينئذ الأمر موضوع لمن؟ للوجوب. ليش؟ للانسباق، التبادل، يعني للتبادل. إذا الأمر موضوع لمن؟ للوجوب. واستعماله في الندب ماذا؟ مجاز. والجواب، يعني حاصل كلام هكذا، وحاصل كلام وهذا كذا مولانا، أنا موضوع للوجوب بالتبادل، ينصبق إليه الوجوب، ينصبق إليه، والتبادل أمارة الحقيقة. والجواب، نحن لا ننكر ظهور الأمر في الوجوب. أنت يعني رأيت يوم من الأيام أنكرنا ذلك في الفقه هكذا، عملونا على ذلك أن الأمر ظاهر في الوجوب، ما لم تكن قرينة على الخلاف. طيب، ولكن ظهور الأمر في الوجوب لا يكشف عن الوضع. ليش؟ لأن الظهور في الوجوب لا يخلو، إما أن يكون بالوضع، وإما أن يكون بالإطلاق، وإما أن يكون بالعقل. هذا هو، نعم، يعني هو لا فائدة عملية في البحث لطالما الأمر ظاهر، سواء كان بالوضع أو بالإطلاق أو بالعقل، ما فائدة عملية. لكن لابد أن نعرف يعني في الواقع كيفية استفادة الوجوب. أما بالوضع ما عندك دليل. التبادر، هنا من قال أنه يعني من حق اللفظ؟ من أين علمت بدون قريدة خارجية التبادر؟ ها، وين الانسباق؟ بالعكس، الأمر موضوع لطلب الشيء، منين جاء الوجوب؟ ها؟ أو أوفق الموضوع للماهية المعرّات عن الوجوب والاستحباب والكثرة والتعيين والتعين، كله خارج عنه أصلا، والتخيير لا ربط له بالأمر، كله استفاد من دال الآخر. هو قلنا الانصباق والتبادر، مو والانسباق هو واحد، الانسباق هو واحد، التبادر قلنا هذا ليس من حق اللفظ، ليس من حق اللفظ، يحتمل أن يكون من قرينة خارجية، أن يكون من العقل، احتمال وارد في الانسباق أن يكون من العقل. كيف تدفعه شيخنا؟ بأصالة عدم القرينة، أصل مثبت قلنا سابقا لا يصح، احتمال وارد أن يكون الانسباق من العقل أو من الإطلاق نفسه، ما عندك أصل تنفي فيه هذا الاحتمال لأن أصله مثبت. على العموم بناء عليه فلا يمكن القول أنه موضوع للوجوب، فهم القول موضوع للماهية معرض على أي خصوصية لطلب الشيء من الغير، هذا هو موضوع لهذا الشيء الطلب. وأما كونه بالإطلاق يعني الأمر يدل على وجوب الإطلاق أيضا في غير محله، ليش؟ لأنه بالإطلاق يتوقف على كون الموضوع له هو الجامع، جامع حتى يقال أن الوجوب لا يحتاج إلى مؤونة بخلاف الاستحباب، يحتاج إلى مؤونة. بما أن الاستحباب يحتاج إلى مؤونة والوجوب لا يحتاج إلى مؤونة، فنستفيد الوجوب بالإطلاق، لأن الإطلاق يعني توسعة، توسع الإطلاق توسع، والنفي يحتاج إلى مؤونة، فلا بد أولا من إثبات أن اللفظ موضوع للجامع حتى يقال إثبات الوجوب بالإطلاق حينئذ. والفرض أنه لم يثبت أنه موضوع للجامع، ما عندك دليل على موضوع ماذا للجامع بينهما، وعليه إنصافا فيتعين القول بالعقل، يعني استفادة الوجوب ماذا بالعقل. شيخ نحفظها، أنا أذكر لك شيء الآن، هذا الشيء ينفعك هنا وينفعك في صيغة الأمر وينفعك في الجمل الخبرية الدالة على الأمر، الطلب جمل خبرية مثل يفعل يعيد، يعني هذه تنفع في الكل، هذا الجواب حاصل، هذا الجواب مولانا. نقول الأمر بما هو أمر مثل افعل بما يفعل لا يدل لا على الوجود ولا على الاستفهام، ولا مرة ولا تكرار ولا تعويل ولا تأويل بنفسه. طيب إنما موضوع للماهية، إنما يعني المادة موضوع على الشيء والنسبي موضوع على بين المتكلم والمخاطب. طيب إنما نقول ماذا؟ أنت بما أنك عبد مأمور، عابد لله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله، صحيح الإنسان يكون عبيد الدنيا أيضا موجود هذا، لكن هو في الواقع المفروض يكون عبد لله سبحانه وتعالى. فبناء عليه مقتضى العبودية أن العبد يطيع، ليش؟ لأنه لا يملك من أمره شيئا، كله لسيده، كله كيف كله لسيدي؟ يعني انت مثلا الوجود، نعمة الوجود ومن اين جاءت؟ ولولا المولى الحقيقي، لولا الله سبحانه وتعالى من اين يوجد الانسان؟ صحيح ان الواسطة هي الام والاب لا ننكر هذه واسطة، الا ان الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لا بلا اشكال ولا ريب. طيب الحياة، القدرة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة العافية، كله 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 من الله، في الواقع يرجع إلى الله، سلسلة، السلسلة تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، هو المبدأ الفياض، يفيض علينا الوجود والكمالات في كل الآنات، ليس فقط في الحدوث، حتى في الاستمرار لا إشكال ولا ريب. وبناء عليه فأنت كلك لله سبحانه وتعالى، مملوك لله، فإذا كنت مملوكا لله فالمفروض أن تطيع لا تخالف، فإن خالفت تعاقب على مخالفتك، تعاقب وبناء عليه. إذا المولى أمرك بشيء أو أنت لم تأتي به وما رخص في الترك، ما قال أنا أرخص لك الترك، أمرك وما رخص في الترك، أنت العقل عندك يدرك، تقول أنا مأمور وأنا عبد وأنا رق لله سبحانه وتعالى، أنا ما المؤمن لي يوم القيامة من العقاب إذا لم أمتثل أمره؟ ما هو المؤمن لي؟ أعطوني مؤمن. يعني أنا لو فرض الآن المولى قال صلي أو صم أو زكي أو تصدق أو حج وما أشبه ذلك أوامر، طيب أنا قلت لا أطيع، العقل يدرك يقول أنت ما المؤمن؟ نحن نعلم أن هناك حساب يوم القيامة، نعم هناك حساب بلا إشكال ولا ريب، يوم الجزاء يوم الدين، نحن يعني كمسلمين هكذا لابد، وأصلا هذا من أصول الدين، المعاد من أصول الدين. فبناء عليه في هذه الصورة العقل يقول ما المؤمن لك إذا أنت لم تمتثل يا مصلح الحال؟ فالعقل يدرك لابدية الإتيان، هذا هو الوجوب، لابدية الإتيان، إلا إذا رخص المولى الترك، إذا ما رخص العقل يدرك لابدية، وإلا ما المؤمن من العقاب. وأيضا هذا، أيضا انتبه شيخنا، هذا هو المنجز الحقيقي في العلم الإجمالي، بل في الأوامر الاحتمالية أصلا إذا لم يكن هناك أصل مؤمن. إذا لم يكن أصل مؤمن نفس الشيء، نفس احتمال التكليف منجز، منجز إلا إذا كان هناك مؤمن لك من أصل البراءة الشرعية أو بالآخر. إذا لم يوجد مؤمن فلا بد أنه ماذا؟ تمتثل. نعم تمتثل. لذا قلنا في الشبهات البدوية قبل الفحص، الشبهات البدوية في الأحكام، يعني الشبهات الحكمية ليس الموضوعية، قلنا لا بد من الامتثال، يتنجز عليك التكليف قبل الفحص، لا يصح جلال البراءة، منجز عليك التكليف. على العموم أصل حتى الأحكام الإلزامية ما الدليل على وجوب الإطاعة فيها؟ هو احتمال العقاب، احتمال العقاب. يعني أنت المولى ألزمك بالصلاة، ليش يجب العقاب؟ يجب الامتثال، احتمال العقاب، ما عندي قطع بالعقاب، ليش ما عندي قطع؟ يحتمل شفاعة الشافعين، يعني تعلم بالغيب أن الأئمة عليهم السلام ما يشفعون لك يوم القيامة، يمكن يشفع لك الإمام صلى الله عليه وسلم. ماذا ذكرنا سيدنا؟ هذا بحث آخر، ما بحث آخر سيدنا، لابد من الإخلاص، شيء آخر، ما أتكلم بالإخلاص، ما أتكلم بالإخلاص، أقول ما الدليل على وجوب الإطاعة؟ فبناء عليه، وهذا الإخلاص لابد منه، بناء عليه إذن حتى في الإلزاميات الدليل على وجوب الامتثال أصلا هو احتمال العقاب، العقاب الأخروي لا الدنيوي، لأنه أنا ما أقطع إذا أنا تركت الصلاة حتما أعاقب يوم القيامة، نعم حتما أستحق العقاب، انتبه لأني خالفت أستحق، حتما أستحق العقاب، أما حتما أعاقب من أين حتما أعاقب؟ شفاعة الشافعين، يعني الأنبياء والأمة عليهم السلام، الأمير سلام الله عليه، عليه السلام هو قسيم الجنة والنار، يقول هذا لك وهذا لي، موجود الأمير سلام الله عليه، وبناء عليه يعني الآن والأنبياء وكذا، بعض الروايات حتى العلماء يشفعون، العلماء الأتقياء الأجلاء أيضا يشفعون لهم هذا المقام. فشاهد الحال، فنحن نحتمل العقاب يوم القيامة، فيجب دفعه بالامتثال، يجب دفعه ماذا؟ بالامتثال. فإذا الدليل على الوجوب هو العقل، لا الوضع ولا الإطلاق، وهذا ينفعك في صيغة الأمر، وينفعك في الجمل الخبرية الدالة على البعث، وينفعك في العلم الإجمالي وفي الشبهات. ما شاء الله، هذا المطلب، هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة، هذا الكلام في الجهة الثالثة مولانا، بالنسبة للأمر أنه ظاهر في الوجوب لكن لا بالوضع، بالعقل. الجهة الرابعة مولانا، الجهة الرابعة هو صاحب الكفاية رحمه الله، أطال فيها. لو كان حيا قلنا لو أطال الله في عمره رحمه الله برحمته الواسعة، أطال الكلام في الجهة الرابعة. قال الظاهر، الجهة الرابعة مولانا، أقرأ لكم شيئا ما ونشرح يعني نلخص المطالب في الجهة الرابعة، ما هو البحث فيها. وإنصافا انتبه شيخ، هذا البحث يجرنا إلى أبحاث لطيفة، يعني إن شاء الله لا أريد أن أتوسع كثيرا، لكن أيضا الإيجاز المخل في غير محله، يعني في غير محله، فنتكلم بشيء يتناسب مع المقام، لا يعني إطناب ممل ولا إيجاز مخل. يا الرابع، الظاهر أن طلب الذي يكون هو معنى الأمر. الجهة الرابعة ليس هو طلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي. طيب مولانا يعني نقرأ، شو ماذا نقرأ كثير، إلى قوله نعم. قال خلافا فلا بأس إلى نعم، إلى قوله فاعلم، انصافا يعني ما نريد أنه ذكر كثير. قال فاعلم أن الحق كما هو عليه أهله، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد طلب والإرادة، اتحاد طلب والإرادة إلى نعم، إلى قوله فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها، يكون هو طلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفائدته، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها. هذا البحث في الجهة الرابعة مولانا بحث يعني صاحب الكفاية رحمه الله تعرض فيها إلى جهة عقائدية، من جهة الجبر، التفويض، الأمر بين الأمرين، الكلام النفسي، صفات النفس، يعني تعرض لهذه الأبحاث. حاصل ما يريد أن يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يقول عندنا طلب الأمر، عفوا الأمر، قلنا ما هو الأمر؟ موضوع لطلب الشيء من الغير، وقلنا سابقا طلب الشيء على قسمين، قلنا طلب الشيء على مرة يكون طلب تكويني، يكون طلب تكويني كيف؟ مثل طالب العلم، ما معنى طالب العلم؟ يعني هو يشتغل في العلم يطلب من الشيء، طالب المال هو يكسب يشتغل، طالب الضالة يفتش عن ضالته وين، فسمى طلب تكويني أو طلب خارجي يعبر عنه. وعندنا طلب متعلق بفعل الغير، صحيح أم لا؟ متعلق بفعل الغير، يعني أنا أطلب منه الصوم، أطلب منه الصلاة، أطلب منه التصدق، فالأمر قلنا موضوع لطلب الشيء المتعلق بفعل الغير، صحيح أم لا؟ طيب، وعندنا إرادة، الإرادة في واقع الأمر، الإرادة يعني سوف يبينها ونشرحها، لكن معروف يعني مشهور الأعلام أن الإرادة هي الشوق الأكيد، الشوق الأكيد الموجود في صقع النفس، وهذه الإرادة مسبوقة بمقدمات، يعني هذه الإرادة لا تحصل بلا مقدمات، لا تأتي بلا مقدمات، لا تأتي. يسمونها إرادة حقيقية. هذه الإرادة الحقيقية هي الشوق الأكيد إلى شيء، يعني مثلا إنسان يشتاق إلى شرب الماء، يريد الماء، يريد شوق أكيد للماء، يشتاق للعلم، شوق أكيد للعلم، يشتاق للرئاسة، يشتاق مثلا لكذا وكذا، هذا شوق، هذه إرادة. وهذه الإرادة في الواقع إرادة حقيقية وليست اعتبارية، انتبه، ليست اعتبارية، إرادة. وهي من مقولة الكيف النفساني، آخر صفة في النفس شيخنا هي صفة. أنا أقول لك شيء، أنت اليوم في نفسك، يعني في الوجدانيات، الإنسان إذا راجع نفسه يجد هناك صفات في النفس حقيقية، صفات حقيقية شيخنا، منها القدرة، القادر، صفة القدرة موجودة، منها العلم، منها الإرادة، أنا أريد هذا الشيء، منها الكراهة، أنا أكره فلان، أكره المال، أكره هذا الفعل، كراهة موجودة. لا تقول هي أمر اعتباري، ليست أمر اعتباري، بالوجدان موجود الكراهة، أكرهه، أشمئز، صفة، صفة، صفة نفسية موجودة. آخر الصفات موجودة، مثل الحسد في النفس موجود، مثل الكراهة، العلم، الإرادة، القدرة، هذه كلها صفات نفسية شيخنا، لا يمكن يعني الإنكار. فالإرادة هي الشوق الأكيد للشيء. هذه الإرادة يسمونها إرادة حقيقية. طبعا سوف نذكر بعد ذلك مقدمات الإرادة، سوف نذكرها لكم، ونبين أن الإرادة أمر قهري، وأيضا مقدماته أمر قهري، أنا أذكر لكم إن شاء الله. المصنف صاحب الكتاب يقول عندنا إرادة إنشائية أيضا، يعني كما أنه عندنا طلب حقيقي وطلب إنشائي. أما طلب حقيقي لأنه يعني أنا يقول أنا أطلب المال، أطلب العلم، أطلب الكذا، أطلب الشهرة، طلب، طلب حقيقي موجود في صقع النفس، صفة نفسانية، يقول صفة نفسانية، وطلب إنشائي متعلق بفعل الغير. أيضا الإرادة على قسمين، يقول إرادة حقيقية وإرادة إنشائية. الإرادة الحقيقية هي نفسها، نعم، الطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي يقول هو عين الإرادة الحقيقية، متحد الطلب، متحد مع الإرادة، الطلب الحقيقي للإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية. يقول هذا يعني ما ذهب إليه أهل الحق والمعتزلة، أهل الحق يعني الشيعة، يعني أغلب أهل الحق والمعتزلة، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقول لا، عندهم طلب حقيقي شيء والإرادة الحقيقية شيء آخر، يعني يذهبون إلى ماذا؟ إلى التغاير، إلى التغاير، الأشاعرة وبعض علماء الشيعة، أيضا بعض علماء الشيعة، مثل الحق الخنساري وصاحب هداية المسترشدين ذهبوا إلى التغاير بينهما. وأيضا إنصافا عندنا جماعة من الأعلام يعني المتأخرين أيضا ذهبوا إلى التغاير، قالوا عندنا طلب حقيقي شيء والإرادة شيء آخر، مثل الميرزا النائيني، مثل سيف القاسم الخوئي، مثل فلان فلان فلان، ما شاء الله، وهو الإنصاف سوف نبينه أيضا. نعم، على العموم، وعندنا طلب إنشائي يقول صاحب الكفي هو عين الإرادة الإنشائية، عين الإرادة الإنشائية، طلب إنشائي وإرادة إنشائية، وطلب حقيقي وإرادة حقيقية، يقول هذا هو الإنصاف، يقول صاحب الكفي هذا هو الإنصاف. نعم، الإرادة، نعم، الطلب الحقيقي يقول هو الإرادة الحقيقية، يعني ما عندنا صفة في النفس غير الإرادة اسمها طلب حقيقي، خلافا للأشاعرة قالوا عندنا طلب حقيقي اسمه الكلام النفسي، غير الإرادة الحقيقية، غير الإرادة الحقيقية. لذا عندنا بحث جدا مهم نبحثه في الواقع، نبحثه. قبل أن نبحث هذا الشيء، يعني هناك فضلكة كلام ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، وهو يقول أن الصحيح عندنا طلب، عندنا أمر وموضوع لطلب الشيء من الغير، وعندنا إرادة، لكن يقول منصرف من الإرادة، لما تطلق الإرادة ماذا ينصرف منها؟ الإرادة الحقيقية ينصرف منها. إذا أطلقنا الإرادة ينصرف الإرادة الحقيقية، وإذا قلنا عنده طلب ماذا ينصرف منه؟ الإنشائي، الطلب الإنشائي ينصرف منه، ينصرف الطلب الإنشائي، أما الإرادة ينصرف من الإرادة فقط ليس، يعني الخلاف بينهما فقط في المنصرف إليه، في المنصرف، هذا هو الفارق فقط، أما من حيث المعنى واحد واحد، طلب حقيقي وإرادة حقيقية شيء واحد، وطلب إنشائي وإرادة إنشائي شيء واحد. يقول هذا كلام صاحب الكفاية، ويقول هذا مذهب الشيعة والمعتزلة، يعني أغلب الشيعة الجمهور والمعتزلة. طيب نحن نريد أن ندخل في هذا البحث. قبل أن أدخل في هذا البحث أذكر شيء فقط، وهو آخر تقول عندي إرادة إنشائية. إرادة إنشائية كيف؟ إرادة حقيقية هو مقبول، إرادة حقيقية، ها؟ إرادة حقيقية ماذا مقبول، أما إرادة إنشائية كيف؟ بعبارة أخرى لما تقول عندي طلب إنشائي صحيح، ليش؟ لأنه متعلق بالألفاظ، يعني صفة لللفظ الطلب الإنشائي، صفة لللفظ. الإرادة الإنشائية كيف تكون صفة لللفظ؟ الإرادة الإنشائية، ها؟ أخذ إرادة، إرادة واحدة، لا إرادة واحدة، إرادة الحقيقية اللي هي من صفات النفس، اللي هي ماذا؟ من صفات النفس، ولها مقدماتها، لا هو حتما يريد هكذا، مو لعله، مجازا الشيء هذا يستعمل مجازا، اريد يعني اطلبه، يعني انا اطلبه، وهذا معناه اطلبه، يعني اطلبه طلب انشاء شيء واحد. انا قلت هكذا، لا تستعمل الاراده الانشائيه في هذا الشيء، تطلق لكن لا تشتري. يعني ليست موضوع له بهذا المعنى، ليست موضوع له. هكذا نحن لا يهمنا كثير هذا البحث، وهذا البحث ليس مهم، المهم وين المهم؟ المهم الرد على الاشاعره وعلى عصمات، هل الطلب الحقيقي عين الاراده الحقيقيه ام لا؟ وهذا المهم هنا، وهذا المهم. وصاحب الكفاية يقول لا، يقول عندي في النفس، إذا راجعنا الوجدان، ارجع لوجدانك، عندك شيء واحد يسمى الإرادة، ما عندك طلب حقيقي غير الإرادة، هذه الإرادة التي هي الشوق الأكيد، وهي أمر قهري، أمر ماذا؟ قهري، يعني لا تحصل باختيارك، وهذه الإرادة لها مقدمات أيضا قهرية، وهي صفات حقيقية أيضا مقدماتها. لا أصبر علينا سيدنا الله مع الصابرين، نحن نتدرج شيئا فشيئا. أما مقدمات الإرادة، ما هو هو نفسه، هذا نفس البحث، في انا بحثي هنا بعد، هو نفسه هذا البحث ما خلصنا منه، ما انا ابين، لما ابين ليس شيء واحد، يعني المفهوم متغير، لما اذكر ان الاراده، لا 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 هو نفس الشيء، لا فرق، لا فرق، كله في هذا البحث شيخنا، انا ابينه ان شاء الله، لما هذا شيء وذاك شيء ابين ان المفهوم ايضا متباين، ليس فقط حقيقة يعني في الخارج، حتى في المفهوم متغيرين. أبين في غير محلي شيخنا، أخي نحن ما نريد كل كلمة نقف عليها غلط، ما نريد كل كلمة، نحن المطلب بتمامه، أريد المطلب أبينه، أن أبين، ولا ليس كل كلمة، ليس يعني دأبنا أن نشرح كل كلمة له، لا لا لا، نحن نبين، لا شيخنا، نبين قصد المطلب، ثم نعرج على هذه الأمور بعد أن نثبت أن هناك تغاير حقيقي بينهما، أيضا تغاير بالمفهوم بينهما. أما تعبيره بالحمل الشائع، تعبير لا شيء يعني، فليكن في غير محله، ولو المراد طلب يعني حقيقي أو طلب إنشائي، لا ينبغي أن يعبر عنه بالحمل الشائع. محلشت يا شيخنا، وليس المهم التعبير، نحن غرضنا أصل المطلب. أصل المطلب هناك اتحاد أم تغاير، وبناء على التغاير هل يؤدي إلى كلام الأشعري أو لا يؤدي، وهل يؤدي إلى الجبر، وما معنى التفويض، وما معنى بين الأمرين، هو المهم هنا. ما نريد أن نقف على كل كلمة من كلمات صاحب الكفاية. طيب، فإذا أولا نفهم معنى الإرادة ومقدماتها، وثم نبين موجود شيء آخر غير الإرادة أم لا، وإذا قلنا موجود شيء آخر هل هذا هو معناه كلام الأشعري. أما الإرادة ما هي؟ الإرادة هي هكذا، قلنا هي الشوق الأكيد على الشيء، إنسان يشتاق إلى شيء، الشوق المؤكد يعني أعلى درجات الشوق، أعلى درجات الشوق. هذا الشوق له مقدمات، له أولا يعني الإرادة، أولا التصور، هو تصور الشيء، لما تشتغل شيء وتصدق به وتريده، إذا لم تتصوره لا معنى له، لا معنى. فإذا لابد أن تتصور الشيء. ثانيا لابد أن تصدق به التصديق، والإنسان إذا لا يصدق كيف يشتاق إلى شيء أصلا هو لا يصدق به، لا يحصل له الشوق الأكيد. يعني أنا مثلا إذا لا أصدق بوجود المال هنا، كيف أشتاق إلى المال هنا، أو أن أشتاق إلى الماء في هذا المكان، وأنا أقطع لا يوجد ماء، لا يحصل لي شوق أكيد في هذا المكان. لمن؟ للماء. يعني التصديق بالشيء لابد منه، أو فقل هو علة، هو علة لما نعم لما يستتبع. ثم بعد ذلك يعني أنه يميل إليه، يميل إلى هذا الشيء، أو هم يعبرون يصير هيجان، أو يصدق بفائدته. لابد من التصديق أو التصور، ثم التصديق بوجوده، ثم التصديق بفائدته. إذا لم يكن تصديق بالفائدة لا ينفع، وهيجان الرغبة إليها لابد منه. ثم بعد ذلك، بعد أن يحصل مثلا التصديق بالفائدة ويميل إليها ويصير رغب إليها، فيحصل بالنتيجة آخر شيء شوق أكيد إليها. هذا أعلى شيء يسمى الشوق، أعلى درجات الرغبة، صار عنده إرادة حقيقية، أنا أريد هذا الأمر، حصلت إرادة. ما العزم هو الشيء نفس الشيء، نحن وإن كنا سوف نبين عندنا شيء بعد الإرادة، أنا أتكلم الآن على ما هو المعروف المشهور. شيخنا لا يخلط الأمر نقطة نقطة، يعني أتكلم على ما يذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام مع قطع النظر عن الإنصاف ما هو. فقالوا آخر شيء عندك الإرادة، ما هو آخر شيء؟ الأعلى، أعلى الشوق الأكيد، يسمى الشوق الأكيد. شوق الأكيد، نعم، تحصل الإرادة حينئذ، لما يحصل شوق أكيد جدا تحصل الإرادة. في هذه الصورة بعد أن حصلت الإرادة، هل يحصل الفعل في الخارج؟ وهم ماذا يقولون؟ التصور يستتبع التصديق، التصديق يستتبع التصديق بالفائدة، التصديق بالفائدة يستتبع هيجان، الهيجان يستتبع يعني الشوق الأكيد. تحريك الإرادة تستتبع، سوف يأتي، هل تستتبع المحركية أم لا؟ وسوف نبين لكم كيف يكون فعل الإنسان اختياريا. تو اصبر، بعدها عندنا كلام كثير شيخنا، اصبروا علينا. فبناء عليه إلى هنا هكذا أصبح بالتدريج، أصبح آخر شيء عندنا إرادة. هل الإرادة علة لوجود الفعل في الخارج؟ يعني هي تستتبع يستتبعها تحريك العضلات، أم هناك شيء فاصلة، هناك شيء بين الإرادة وتحريك العضلات؟ غدا إن شاء الله يكون بحثنا في هذه الأمور إلى أن ينتهي، والحمد لله رب العالمين.